قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل أذكر فيه بيان حقيقة الزهد وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدر كاذب
وذكر نعم
أي ما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم وهو النظر في النجوم الآتي بيانا، وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه ويعني عقوبته الوعيدية. والبحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة وقوعه وجوده أم لا؟ الثاني، حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل. الثالث، عقوبته شرعا ووعيدا. الرابع، أنواعه. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره بالكون لا في الشرعة المطهرة. هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره. والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعد على فاعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعادة منه أمرا وخبرا. وقد أخبر الله عز وجل أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزة الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به، بقولهم إن هذا لساحر عليم، إلى قوله فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال تعالى عن السحرة: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى فيهم: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا، فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصي، فرآها الناس حيات عظاما خابا. وذلك قول الله تعالى: سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك يعني العصا تلقف تبتلع ما صنعوا للسحرة، أي ما اختلفوا واتقوا من الزور والتخييل. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا هي تلقف ما يفكون. وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه: إنما صنعوا كيد ساحر، مكره وخداعه، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح: وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام: إنما أنت من المسحرين. وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام: إنما أنت من المسحرين. وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في غير موضع، بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم، فقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، الآية. وقال سبحانه في ذم اليهود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ومثل النفاثات في العقد، والنفاثات كن السواحل يعقدن ويخذ. والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا يذكر أن السحر حقيقة وله تأثير. فمنه ما يغلب ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. وإذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة، من ذلك وغيره كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منهما ينقسم على كوني وشرعي. فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرع يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه. ولهذا قال تعالى في الشرع في الشرعي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم، فاخبر الله تعالى انه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وانه يرضى لهم الشرع ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع من رضا الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن الشك ليس بمؤثر بذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى ليتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري. فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا، وقد ثبت في الصحيحين وطرقا عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل دعاءه ثم قال أشعر يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، قلت وماذا يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن قبله؟ قال دليل بن العاص اليهودي من بني زريق. قال لماذا؟ قال مشط مشاطة وجاءت طلعة اليقظة. قال فأين؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فنظر إليها وعليها نحن، ثم إلى عائشة فقال والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشافاني، وخشيت أن أثوى على الناس منه شرا وأمر بها فذبلت. وفي رواية قال وما ظنكم؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زهير حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقه. قال وعين؟ قال في جف طلعه الذكر تحت راعوفه في بئر ذروان. وذكر هذا نحو البخاري. المشاقه ما يخرج من الشعر، والمشط اسنان ما يمشط به، والمشاقه لمشاقه الدجاج، وجف طلعه الذكر شاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت راعوفة، وهو حجر يطرح في البئر عند الحفر ثابت لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقى، وقيل حجر على رأس البئر يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من بينها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته. والله تعالى أعلم.
انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب السحر، ورأى أن يتكلم أولا عن هل هذا السحر له حقيقة أم ليست له حقيقة، وهل له تأثير أم ليس له تأثير، ثم تطرق من خلال ذلك إلى أدلة ذلك، ثم ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فأما الحقيقة فإن السحر حقيقي وله حقيقة، بل إنه قسمان، قسم حقيقي وقسم تخيلي. قسم حقيقي يمرض ويؤثر ويقتل ويذهب بالسمع والبصر بإذن الله تبارك وتعالى، وقسم خيالي يعمي أهله على الناس الأمر حتى يخيل إليهم أنه حقيقي وليس بحقيقي. فمن الحقيقي ما يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وهذا قد دل عليه القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فأكد أنهم يمكن أن يفرقوا به بين المرء وزوجه. ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أكد أنه يمكن أن يحصل من ورائه ضرر ولكن بقضاء الله وقدره. ثم قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقد ذكر مع قوم فرعون، وأشار الله إليه في عهد قوم صالح، في عهد ثمود، وفي عهد شعيب وغيره، ويدخل فيه التنجيم وغيره من الشعوذة. ولذلك فإن السحر حق، شأنه شأن العين وبعضها وغيرها من المؤثرات التي تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. ودل القرآن على حقيقته وأن له تأثيرا بإذن الله، وهو لا يقع إلا بقدر الله الكوني لا القدر الشرعي كما أشار المصنف، لأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة شرعية دينية أمرية. فالسحر يدخل في الأولى ولا يدخل في الثانية، لأنه ليس، وعلامة الثانية إذا كان الأمر مما يحبه الله ويرضاه، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله تعالى: وما يريد أن يجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: يريد الله أن يطهركم أهل البيت، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه الإرادة الدينية الأمرية الشرعية لا يدخل فيها السحر. وأما الإرادة القدرية الكونية، وهي أن الله مقدر كل شيء من الخير والشر وخالق ذلك سبحانه وتعالى، فهذا أمر يؤمن به جميع المسلمين، وقد كفر به الرافضة والمعتزلة والخوارج ومن سلك، والرافضة والمعتزلة والقدرية ومن سلك مسلكهم. وكما سمعنا الآية نص في أن ذلك حق، وأنه يمكن أن يقع، وأنه يحصل منه ضرر، وأنه قد يمرض وقد يقتل، وأنه قد حصل حتى للنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الحديث، لكنه أثر في تصرفاته الدنيوية فقط، ولم يؤثر فيما يتعلق بماذا؟ برسالته ونبوته. وهذا من عصمة الله له عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع له السم وأخذ يعاني منه 4 سنين حتى مات به شهيدا عليه الصلاة والسلام، كما وقع له السحر وأخذ معه بضعة أشهر كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنه يعني يخيل السحر، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل شيئا ولم يفعل، طبعا من الأشياء الدنيوية، من التصرفات الدنيوية، أما ما يتعلق بالرسالة والنبوة فلا. فأرسل الله إليه ملكين، أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قالوا: ومن طبه؟ يعني من سحره. قال: سحره لبيد بن الأعصم اليهودي أو حليف اليهود في جف طلعة، يعني في وعاء مصنوع أو متخذ من الأكمام التي تحيط بطلع الإيش؟ بطلع النخل الذكر، وجعل فيه مشط ومشاطة، مشاطة الشعر الذي يخرج بعد التسريح، والمشط هو الآلة متساوية الرؤوس التي يسرح بها الشعر، وقد جعل تحت رعوفة. الرعوفة حجر قيل إنه في أسفل البئر وقيل إنه في أعلاها في بئر ذي أروان، وقد أخذ الصحابة ورأوا تلك البئر وكأن ماءها نقاعة الحناء، ثم أمر بدفنها، والله قد أبطل السحر والساحر، وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وكأنما نشط من عقال. طيب لو قال لنا قائل من العقلانيين أو أصحاب المدارس العقلية الذين ينكرون هذا الحديث ويخضعونه لعقولهم أمثال الغزالي وقاسم أمين أو أحمد أمين والمودودي ومحمد عبده وغيرهم من الذين يخضعون النصوص لماذا؟ لعقولهم، وقبلهم المعتزلة ومن نهج نهجهم. لو قال لنا واحد منهم كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر والله تبارك وتعالى يقول والله يعصمك من الناس، والأمة وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، حتى إنه كان يعني يظاهر بين الدرعين، وبعد أن نزلت الآية الله يعصمك من الناس ترك ذلك، فكيف نقول إنه قد سحر؟ وأيضا يقولون إن الكفار يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ونحن بذلك نصدق من الكفار. هكذا يقول العقلانيون المرضى الذين يخضعون النصوص لماذا؟ لعقولهم. ولو أنهم فهموا منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية لما أشكل عليهم، والجواب لذلك من ثلاثة أوجه. أولا أن هذا قد ثبت في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا مطعن في صحتهما، وقد أجمع على حصوله أهل السنة والجماعة قاطبة، هذا أمر. الأمر الثاني أن العصمة قد تحققت بأن شفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه حتى بمعرفة السحر والساحر، أليس كذلك؟ وهذا في حد ذاته من ماذا؟ من العصمة، وهذا في حد ذاته من العصمة، فالله قد شفى نبيه وأوحى إليه حتى عرفه بالسحر والساحر، ولذلك فإن الأمر يعني ولله الحمد لا يحتاج إلى طول وقوف. الأمر الثالث أن العصمة إنما هي في ما يتعلق بالوحي الذي الذي أتى به من عند الله، وأما الأمراض الدنيوية كالسحر والسم وغيرها التي تصيبه في جسمه والحرارة والحمى والأمراض وما إلى ذلك، فإن هذه أمور طبيعية تجري على جميع من؟ على جميع البشر بمن فيهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر. فهمتم هذه الأمور الثلاثة وإلا أعيدها؟ ها؟ أعيدها؟ طيب نعيدها باختصار. لو جاءنا واحد من المعتزلة ومن قلد المعتزلة، الذين قلدوا المعتزلة العقلانيون المعاصرون مثل الغزالي، سيد قطب، المودودي، قاسم أمين، أحمد أمين، محمد عبده، وقد وقع في شيء قليل الشيخ محمد رشيد رضا، وغيرهم من أصحاب المدارس الإيش؟ العقلية، الذين يقدمون العقل على النص ويخضعون النص لماذا؟ لعقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة. قالوا ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، بل إن منهم من أنكر السحر بالكلية وأنه لا حقيقة له، وهذا القول معارض للقرآن والسنة. الله عز وجل قد أثبت السحر وأثبت أن له ماذا؟ حقيقة وتأثير بإذن الله. أما فيما يتعلق بإنكارهم للحديث الذي وجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد سحر، فهذا نرد عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه جاء بأسانيد صحيحة رواها البخاري ومسلم وأهل السنن وجميع أهل الحديث قاطبة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. فيعني إذا وجد إذا صح الحديث فلا نلتفت إلى رأي أحد كائنا من كان. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوحى الله إليه وكشف السحر والساحر كما جاء في الحديث كما سمعتم، وهذا في حد ذاته من باب الإيش؟ من باب العصمة. فمن عصمة الله له أن أوحى الله إليه وكشف السحر والساحر. ثالثا أن العصمة تتعلق بما أوحى الله به إليه وحمايته إلى أن يبلغ رسالة ربه. وأما ما يتعلق بالأمراض الدنيوية والمصائب الدنيوية فإنها تجري على جميع البشر بمن فيهم من؟ الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد سحر وأبطل الله السحر، وقد سم ومات بالسم شهيدا، أليس كذلك؟ عليه الصلاة والسلام، وتصيبه الأمراض التي تصيب البشر. فيتضح من هذا أن أصحاب المدارس العقلية يعني لا حجة عندهم في هذا الأمر. هذا بالنسبة للسحر الحقيقي. هناك سحر خيالي، يعني يسحرون أعين الناس، يقول لك يعني مرة يظهر بشكل دجاجة، وأحيانا يظهر بشكل حمار، وأحيانا يظهر بشكل حصان، وأحيانا يظهر بشكل آخر، وهكذا. هذا كلهم باب السحر الإيش؟ التخيلي، وهو قسم آخر، وهو قسم آخر من أقسام السحر، مثل الذي يظهر لهم أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبره. أنت لو قرأت بعض آيات القرآن يمكن لرأيت أن ذلك ليس بحقيقة، وهكذا يفعل كما فعل يعني سحرة فرعون الذين انتهى بهم الأمر ولله الحمد إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بفرعون وسحره وسحرته. فإذن السحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله بنص القرآن والسنة وبنص وبإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة، ولا عبرة برأي المعتزلة ومن قلدهم من معتزلة هذا العصر من أصحاب المدارس العقلية. نسأل الله وإياكم التوفيق. نعم تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال النازلي رحمه الله تعالى: يذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك لك حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا وصرح بإثباته وأنه أشياء تحجج، وهذا كله يبطل ما قالوه، فأحالت كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر بالعقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق عند النطق بكلامه ملفظ أو تركيب أجسام أو المزج بين قوي على ترتيب لا يعرفه إلا ساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسلمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن يفرد الساحر بعلم قوي قتال أو كلام مهلك أو مهدد إلى التفرقة. قال: ومن أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر فزعم أنه يحق بالمنصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة قامت على صدقه وصدقته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، فتجويز ما قام الدليل بخلاف باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما يتعرض البشر، فغير بعيد أن يخيلوا إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ الزوجات وليس بواقع، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحته ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت روايات من هذا الحديث مبينة أن الساحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاط ومتقدم عادته القدر عليهم، فإذا دنا منهم أخذت السحر فلم يأتهم ولم يتمكن من ذلك كما يأتي المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخير إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر، لكن خلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل نفسا على الرسالة ولا طعن لأهل الضلالة والله أعلم. قلت: قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هريرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده. ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسمرائيل حيث قالوا أنه تمويه وتكليف. قلت: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثير بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية وجراية. فأما قتله والأمراض والتفريق بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقته لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد الحيوان وقلب الحيوان من شيء إلى آخر فليس بمحال بقدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبر الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصته مع موسى عليه السلام إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي خيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم وبالله التوفيق.
هنا ذكر المصنف زيادة أدلة أو توضيحا أكثر من على حقيقة السحر، وبين أنه قسمان، أن ما حصل من حبال فرس سحرة موسى إنما هو تخيير للعيون وأخذ بأبصار العيون، وأما السحر النوع الآخر الذي فيه القتل وفيه المرض وفيه التفريق بين المرء وزوجه وفيه تعطيل الرجل عن زوجته وفيه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل لغيره، فإن ذلك كله أمر حقيقي وقد دل وهو من الأدلة على أن للسحر حقيقة، خلافا لما يروى عن أبي حنيفة وبعض المعتزلة فإن ذلك لا يصح أبدا، ومن قلدهم من معتزلة هذا العصر أو من أصحاب المدارس العقلية في هذا العصر. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له يؤكد ذلك، وأكد المصنف ما أشرت إليه قبل قليل من أنه يعني له أنه أثر على جسده فقط ولم يؤثر على عقله ولم يؤثر على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مؤثرا، فعلينا أن ننتبه لهذا، والحقائق الثابتة لا نكابر فيها ولا نخضعها لعقولنا، وإنما نسلم بها. وهذا أمر يعني له حقيقة وله تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم إنه داخل في أمر الله القدري الكوني القضائي. نعم.
وحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتله روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسائل. هذا هو المبحث الثاني وهو حكم الساحر. واحكم على الساحر تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل، بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور منها سبب عدول اليهود إليه، وهو نبذ كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله وصدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سواء أريد بالكتاب التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نبذه كفر. وقد علم أن السحر لا يعمل إلا بمن كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول الآية، كما قال الربيع بن أنس وغيره: إن اليهود سألوا محمد صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وأنهم سألوه عن السحر فخاصموه به، فأنزل الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآيات. ومنها قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتقوله وتزوره على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوت التي هو أصل الكفر. وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله، سمى ذلك عبادة وأنه اتخاذ له أربابا من دون الله، فقال تعالى: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال عبيد بن حاتم رضي الله عنه حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا: بلى. قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. ولهذا قال تعالى بعدها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان فكيف في طاعة الشيطان بما ينافي الوحي؟ فهل فوق هذا الشرك بالكفر سبحان الله عما يشركون؟ وعبادة الشيطان هي اتباعهم فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا إليه، كما قال عز وجل فيه: إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وكما يقول للمجرمين يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ومنها قوله تعالى: وما كفر سليمان، شرع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه تعالى منه هو علم السحر وعمله، وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما هو دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر وإنه بريء منه، ولو فرض وجود عمله به لكفر، لأنه شرك، والشرك أقبح الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال، كما قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره عليهم السلام بعد أن ذكره: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معلوم من أصل القصة، فإن اليهود قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، فبرأه الله تعالى من إذنهم بهذه الآية، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية: اتبعوا ما تدري الشياطين على ملك سليمان، قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوه من كلمة زادوا فيه مائتين مثلها، فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي عليه السلام وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان سليمان عليه السلام يتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منه فيجلبه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، بدلت إلى الإنس. فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس فاستخرجوا وعملوا به. فقال أهل الحجاز يعني اليهود من أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا السحر. فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن اسحاق بن يسار: عبدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليهم السلام، فكتبوا اصناف السحر: من كان يحب ان يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى اذا صنفوا اصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا بعنوانه: هذا ما كتب آصف بن رقية الصديق للملك سليمان بن داود من دقائق كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجه بعد ذلك، فقال بني إسرائيل: حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا. فأبشروا السحر في الناس فتعلموه وعلموا، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده فيما عد من المرسلين، قال: من كان بالمدينة من اليهود يعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله تعالى في ذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومنها قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أكذب الله تعالى اليهود بما نسبوا إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله: وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، لأن السحر كفر. ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر بكفر الشياطين الذين علمهم الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه عنه، روى به تخرج وإياه اتبع. ولهذا قال الله تعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر. فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر، سواء عمل به وعلمه أو لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإذا أتاه من آتي مريد السحر نهياه أشد النهي وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك إنهما علم أخيه والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور، فنظر إليه صافعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان السحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهما السلام الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال: قتادة كان أخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له: لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له: يأتي هذا الرماد فقل عليه، فإذا بال عليه خرج من نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه كل شيء، وذلك قوله الله. فإذا أخبرهما بذلك علمه السحر، فذلك قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعن ابن جريج في هذه الآية: لا يجتهد على السحر إلا كافر. والفتنة من الفئة المحنة والاختبار، يعني من حق ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله ومنها قوله ولو أنهم آمنوا يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واستقوا السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال الله تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به ورسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره. وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. فاختلف بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن.
بدأ المصنف رحمه الله في بيان أحكام السحر والساحر، فحكم تعلمه كفر ومتعلمه كافر ولو لم يعمل به. من تعاطى السحر تعلمه أو علمه فهو كافر سواء عمل به أو لم يعمل به. والسبب في ذلك أنه لا يفعله حتى يكفر، كما دلت على ذلك هذه الآية، وقد سمعتم ما نقل عن مجاهد وابن عباس وغيرهم من أئمة السلف من بيان أن السحر هذا جاء عن طريق أولئك اليهود الذين تعاملوا مع السحر، وزعم لهم زاعم أن نبي الله سليمان كان ساحرا، وأنه إنما كان تسخر له الشياطين عن طريق ماذا؟ عن طريق السحر. وهذا كله من أضاليل اليهود لعنهم الله. والحق أن سليمان ليس بكافر، بل قال الله تعالى وما كفر سليمان، ولكن الشياطين الذين أظهروا السحر لليهود هم الذين كفروا، وكفر من تعلمه منهم. هذا هو خلاصة معنى الآية. نبي الله سليمان لم يكن كافرا، ولم يتعلم السحر ولم يعمل به، وإنما سخر الله له الجن والشياطين كل بناء وغواص والريح وما إلى ذلك. وأما السحر والساحر والسحرة فإنه لا دخل لهم في هذه القضية. فأولا بنص القرآن من عدة ملاحظات: أولا تفسير السلف لهذه الآية، ثانيا التصريح الوارد في الآية ولكن الشياطين سحروا كفروا، لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر. وثالثا قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وثالثا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. كذلك قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهي دليل واضح على أن الساحر كافر خارج من ملة الإسلام. وهل تقبل توبته؟ هذا سيأتي الكلام في ذلك، لكن كفره ظاهر. ثم هناك شيء آخر يؤكد كفره، مع أن الآيات كافية في بيان ماذا؟ كفره، في بيان كفر الساحر، وهو أنه قد جرت العادة فيما عرف عن السحرة أن سحرهم لا ينجح إلا إذا كفروا بالله، فتطلب منهم الشياطين إما أن يشركوا بالله أو يقربوا شيئا لغير الله أو يهينوا شيئا فيه ذكر الله كدوس المصحف أو وضعه في القمامة والقاذورات أو نحو ذلك، وذكر أسماء مقطعة لعلها تكون أسماء شياطين، واستخدام طرق كلها كفرية، واستخدام طرق كلها كفرية مخرجة من الدين. ولذلك فلا يشك مسلم في كفر الساحر، ولا في كفر من يتعلم السحر، كما قلنا لظهور دلالة الآيات أولا، وثانيا لماذا؟ لأن سحره لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بخروجه من الدين وشركه وإهانته للدين أو نحو ذلك، فإنه لا يؤثر السحر إلا بعد أن يكفر بالله، وهذا بنص الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والآيات واضحة في هذا الباب.